بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في سعادة عظيمة وفي فرح غامر أن هيأ ربي سبحانه لي أن ألتقي بمن يعتني بتحفيظ كتاب ربنا سبحانه ويلزم نفسه حبسها على هذا الشأن لتحفيظ ذرار المسلمين كلام ربهم سبحانه. و لست أقول إني أوجه رسالة ولا توجيها لهذه الطائفة من الناس، حسبي شرفا أن أكون كأحدهم وأن أجالسهم وأبثهم بعض ما في نفسي وأحدثهم بما يعرفونه. وتشرفت قبل قليل بلقاء الشيخ المقرئ المسند الذي رأيت آثاره قبل أن أراه، رأيت آثاره في بعض طلبته ممن يحملون القراءات في صدورهم، والذي رأيته منهم يتمثلونها في أحوالهم. فأسأل ربنا سبحانه أن يثيبه وأن يعظم له الثواب وأن يوفقه وأن يريه ثمرات ما فعل وصنع في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد في درج الجنة حتى يقرأ آخر شيء معه. هذا يطمع غير حامل القرآن أن يحمله، ويطمع حامل بعضه أن يحمله كله، لأن درجتك في الجنة بحسب ما تقرأ في الدنيا. ولذلك قال في هذه في حديث أبي سعيد هذا: حتى يقرأ آخر شيء معه، فمن كان معه جملة كلام ربنا سبحانه فإنه سيقرأه جميعا فيبلغ من الدنيا من الجنة أعلى درجها. ربنا سبحانه جعل لحامل القرآن حقا. روى أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام في الشيبة المسلم وحامي القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام للسلطان المقصر. جعل ربنا سبحانه إكرام هؤلاء من إجلاله سبحانه، من إجلاله. أن تجل صاحب القرآن، أن تكرم صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه، يعني ثواب هذا صاحب القرآن. وانتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: صاحب القرآن، يقال لي صاحب القرآن. والصحبة لها شرط، وأول شروطها طول الملازمة الذي يزورك مرة مرة، يزور مرة ويغيب أخرى، هذا لا يسمى في عرف الناس صاحبا، الصاحب الذي يلازمك. وإن كان هذا الكلام قد لا يوافقنا عليه بعض طوائف من المحدثين، لأنهم يثبتون الصحبة بمجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يقول هذا هذا ثبت له الصحبة. لكن مع ذلك صحبة أبي بكر وعمر ليست كصحبة أعرابي جاء فأخذ حديثا ثم ذهب. وهذا القرآن يتحدث عن صحبتك يا قرآن، يقال لصاحب القرآن. وشأن القرآن لصاحبه كله عجب. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: أي ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، ويقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولا يقف هذا عند صاحب القرآن نفسه، بل يتعداه إلى من كان سببا في حفظه، وأول هذا السبب والداه اللذان آتيا به إلى محفظ القرآن ليحفظ. روى الحاكم في مستدركه عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به يلبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويلبسان حلة لا يقوم لها الدنيا، ويلبسان حلتين لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، هما يتعجبان فيقولان: بما كسينا هذا؟ يريان أنهما لم يبلغا من العمل ما يستحقان به أن يكسيا مثل هاتين الحلتين، فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. وهذا إلى هذا إشارة في قول الشاطبي رحمه الله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. إذا كان هذا شأن الوالدين فما ظنكم بشأنه هو، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. والوالدان سبب، والمحفظ سبب، والمعلم القرآن سبب، وسبب أي سبب. ولذلك تفهمون الحديث الذي في الصحيح، حديث عثمان: خيركم، يقول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذه الخيرية لماذا استحقها؟ وبأي شيء نالها؟ هذه الثمرات التي تصير لصاحب القرآن حين يحفظه، ولوالديه إذ أتيا به، فما ظنكم به هو وقد حبس نفسه ليعلم أبناء المسلمين. لم يشارك أصحاب التجارات في تجاراتهم، ولا أصحاب المزارع في مزارعهم، كل يخبط في الدنيا وهو حبس نفسه في موضع. وأقول لكم حبس نفسه، لأنه حبس. يدرك هذا من عانى تحفيظ القرآن، ومن عانى سماع. لما كنا نقرأ على الشيخ أحيانا نقرأ ثمنا وننصرف، فطبعا ننصرف مغتاظين. أنا كنت أسافر 300 كيلومتر لأقرأ ثمنا وأرجع، وأنا أحب أن أقرأ حزبا أو جزءا، فيغيظني ذلك وأذهب وأنا غاضب من الشيخ، ولكن أرجع إليه رغم غضبي عليه. لأن فلما جلس إلينا صرنا ندرك ثقل هذا الجلوس على نفس الجالس، وخفته على نفس ثقل هذا الجلوس على نفس المجلوس إليه، وخفته على نفس الجالس. إنسان يحبس نفسه يومه كله لتقرأ أنت القرآن ولتحفظ، ويقول لك: أعيد هذه وقل هذه وفخم هذه ورقق هذه وكرر هذه وارجع، فلم تحفظ هذه. لا يريد منك جزاء ولا شكورا، إنما هو شيء يتقرب به إلى ربه. وأنا أقول لكم ما تعرفون، قد مر على هذه الأمة دهر، حين من دهرها استدبر الناس كتاب ربه، وقل من يطلب حفظه وتعلمه في أمصار المسلمين. وعلامة ذلك أننا صرنا نذهب إلى البوادي، والبوادي كانت في كثير من بلاد المسلمين معيارا، مقياسا يبين للناس الإقبال على كتاب الله أو عدمه. فصرت ترى المساجد الكثيرة هذه التي كان فيها الطلبة يحفظون ويعيشون فيها ويسكنون فيها، قل أهلها وكثر عدد مرتاديها، وزحموا بالمدارس. قبل ذلك كانت بلاد المسلمين ليست في هذه المدارس العصرية، وكانت كان السبيل إلى التعلم يبدأ بالكتاب. كل من طلب علم لا بد أن يبدأ بكتاب ربنا، فيدخل الكتاب ويقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يأتي المتون وهلم جرا. فلما حدثت هذه المدارس زاحمت الناس، زحمت الكتاتيب، فصارت صار الآباء يدخلون صبيانهم رياض الأطفال ولا يدخلونهم الكتاتيب، ويفرح أحدهم إذا تعلم له ابنه كلمات من رطانة الإنجليزي والفرنسيين، ولا يفرح إذا تعلم شيئا من القرآن. بل لا أقول ضعفت الهمم، أقول دنت من الدناءة لا من الدنو، حتى صار أحدهم يفرح يقول لك ابني يحفظ من والضحى والليل إلى آخر القرآن، يراه صنع شيئا. لهذه المزاحمة التي زوحم كتاب ربنا. لكن بعد هذا نظر ربنا سبحانه إلى عباده نظر رحمة، فرد كثيرا من المسلمين إلى كتاب ربهم. يتخرج أحدهم من البكالوريوس في الدراسات الإسلامية في الجامعة، وأنا هذا حدث لي أنا مع كثير من الطلبة لما كنت أدرس في الجامعة في الرباط في المغرب. يتخرجون ويفطنون حينئذ إلى أن ليس معهم كبير شيء، فيحبون أن يأتوا الأمر من بابه، فيذهبون إلى البوادي يحفظون كتاب الله. وقد أخذ البكالوريوس، لأنه ما هذا الطالب، ما طالب العلم إذا لم يطلب كتاب ربه أولا. وصرنا نرى هذا يكثر في الناس، وأنشئت المدارس للكبار والصغار. زرت مدارس كثيرة في كثير من بلاد المسلمين، أرى فيها المتقاعدين من العمل يبدأون في دراسة كتاب الله ويحفظون كتاب الله ويتعلمون التجويد. بل أقول لكم إن هذه قصة ذكرتها مرارا وأذكرها لطرافتها. خال والدتي، يعني هو في منزلة جدي، كانت زوجته امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكانت صاحبة لجدتي رحمة الله عليها، وكانت وكلتاهما امرأة أمية. فاستحدثت في المغرب عندنا دروس في المساجد لمحو هذه الأمية، فجعلت زوجة خالي تذهب إلى المسجد وتتعلم القراءة والكتابة، فتعلمتها. فأول شيء بدأت تصنعه بعد أن تعلمت كيف تقرأ وتكتب، بدأت تحفظ شيئا من القرآن، واستمرت على ذلك دهرا، تلازم حلق القرآن في مسجد قريب من بيتها، فحفظت 15 جزءا من القرآن، وصارت تقوم الليل. خال والدتي رجل عجوز، أقول لهذه صارت تتركني لا تمنعني من النوم، كلما استيقظت أراها تصلي. وجدتي غضبت منا تقول أنتم لم تعلموني أقرأ وأكتب، هذه الآن تقرأ وتكتب. فأقول لكم هذا لأبين لكم أن لطف الله سبحانه بهذه الأمة لا يخلو منه زمن. بعدما أيس الناس من أن يرجع الراجع إلى كتاب ربهم رجعوا. وهذا الآن هذه نصيحتي إلى نفسي ثم إليكم يا إخواني، اعلموا أن المسلمين في حاجة إليكم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم في حاجة إليكم. وفي غالب الأحيان هذا الذي تسلكونه لا يأتي بدنيا عريضة، الدنيا في غيره في غالب الأحيان، ولكن ما تطلبونه أمام، الخير أمام. ولا بد من أن يعني تذكروا هذا الذي أقول لكم، أنتم انظروا إلى هؤلاء الولدان، إلى هؤلاء الصبيان، عندما تلقى الله وقد حفظ طائفة من الناس القرآن بسببك، ثم مت أنت وأولئك الذين حفظتهم يحفظون أيضا، وهلم جرا تلقى ربك بأمثال الجبال بالحسنات، لا تدري من أين جاءتك وجاءتك من هذا الصبر الذي كنت تصبر، هذا الحبس الذي كنت تحبس نفسك عليه في تلقين كتاب ربك. كانوا يقولون من جمع القرآن بين جنبيه، من جمع القرآن في صدره فقد جمع النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، فكيف بمن جمعها وأمرها إلى غيره، وذاك الغير إلى غيره وهلم جرا. تقرؤون منكم، أنا أعرف طائفة منكم يقرؤون بالسبع ويقرؤون بالعشر، وهؤلاء لا بد أنهم يحفظون الشاطبية والدرة وغيرها، وكلكم يعرف قول الشاطبي: فأما الكريم السر في الطيب نافعه. ما هذا السر الطيب؟ كان إذا قرأ انبعث من فمه ريح طيب، إذا قرأ القرآن، فسئل عن ذلك فقال: رأيت ملكا يقرأ في فم القرآن وأنا نائم. فمنذ ذلك الوقت كلما قرأت القرآن، هذه أمارات يعطيها ربها من شاء من صالح عباده ليثبتهم في طريقهم. ذلك أبو جعفر القارئ لما مات يقول من يغسله: نظر إلى نحره فكأنه صفحة بيضاء، فلن يشك من حضر تغسيله أنه من أجل القرآن. ونحن رأينا، وطائفة منكم رأوا آيات من آيات الله في هذا الشأن. ذكرت مرة لمن كان حضر عن رجل من أهل بيتنا وكان قد بلغ من الكبر عتيا: ما رأيت تاليا للقرآن يتلو تلاوته. هذا الرجل كان حاملا لكتاب الله، وكان ذا دنيا عريضة، فلاح من الفلاحين الكبار عندنا في المغرب، ولم يكن يشغله شيء عن تلاوة القرآن. يحبب إليه كتاب ربه، كان يحب التلاوة، يعني كان إذا قرأ يقول لي: هل تحس بهذه الحلاوة؟ صار تلذه للقرآن تلذذا حسيا يسيل لعابه إذا أراد أن يقرأ القرآن. أنا هذا رأيته بعيني، يكون جالسا فيقول لي: اشتهيت خمسة، خمسة في المصطلح المغربي جزآن ونصف، يقول اشتهيت خمسة. أنا تساءل في ذلك الوقت وأنا صغير: كيف يشتهى مثل هذا؟ هذا الرجل لما كان قريبا من المئة مرض مرضا لم يشك من حضر أنه مرضه الذي يموت فيه، ما شككنا في ذلك. وبنوه في ذلك الوقت أجداد، أبناؤه أجداد. فذهبت إليه، زرته، يعوده في من يعوده: والله الذي لا إله إلا هو أقول لكم ما رأيته بعيني، ما حدثني به محدث، أنا رأيت هذا بعيني. الرجل لا يأكل ولا يشرب ولا يستيقظ من غيبوبته، حتى حاجة الإنسان أكرمكم الله يقضيها في فراشه، لأنه لا يستيقظ، الرجل ينتظر خروج الروح منه. وشفتاه تتلو القرآن. أنا هذا رأيته بعيني، هو في غيبوبة، غائب، غائب الإدراك، غائب الحس، غائب العقل، لا أكل ولا شراب، وفمه يتلو القرآن. قضى ربنا سبحانه أنه لا يموت في مرضه ذاك. فلما أبل وشفي وذهبت أعوده، قال لي: يحدثني، يذكر لي ما ذكر له وهو لا يعلمه. يقول: حدثني أبنائي أنني عندما كنت مريضا كنت أقرأ القرآن، وهو لا يعرف ذلك. أي تثبيت أعظم من هذا؟ فأنا أحب أيضا أن أسمع منكم، ولذلك أكف لجام الكلام عند هذا المقام، وأسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من تلك الطائفة التي يقول عنها الشاطبي: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فينحلى. والحمد لله رب العالمين.